بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فذكر ابن القيم رحمه الله أمس سبب أن المعصومين يخافون من الله عز وجل خوفا شديدا جدا وأشد من عموم الناس، لأنهم يعلمون أن مهما عملوا من طاعات فإن هذه الطاعات لا تساوي جزءا من نعم الله، فإنهم يحتاجون إذن إلى رحمة ومغفرة، يعلمون هذا. والمقرب من ذوي السلطان يعرف منزلتهم وحقوقهم أكثر من غيره، وكذلك هم يعلمون أن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لم يكن ظالما لهم. وكذلك في الوجه الرابع يعلمون أن الله عز وجل هو مقلب القلوب، فلا يضمنون ثبات القلوب لأنها بيد الله، فلذا يدعون الله: يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال ابن القيم: الوجه الخامس قوله، يعني قول ابن العريف اللي هو ابن عباس: وأما الخواص فإنهم جعلوا الوعيد منه وعدا والعذاب فيه عذبا، لأنهم شاهدوا المبتلى والمعذب فاستعذبوا ما وجدوا في جنب ما شاهدوا، إلى آخر كلامه. طبعا كلام ابن العريف غلط، ان الخواص ليس عندهم خوف. احنا قلنا ابن القيم رد عليه بين ان الخواص خواص خواص الخواص هم اشد الناس خوف، اما ابن العريف يقول لا خوف عند الخواص. كيف؟ وابن العريف يقول ان اللي هو ابو العباس، لان الخواص جعلوا الوعيد منه وعد، الوعيد وعد، الوعيد وعد، الوعيد يكون في بالعذاب والنكال، والوعد يكون بالنعيم والخير. طيب، هنا سيرد عليه ابن القيم رحمه الله، فيقال: هذا الكلام ونحوه من رعونات النفس. هذا كلام طيش، هذا كلام غريب جدا، ومن الشطحات التي يجب إنكارها. هنا ابن القيم يقول: هذه شطحات صوفية لا تصح أبدا، فمن ذا الذي جعل وعيد الله وعدا وعقابه ثوابا وعذابه عذبا؟ من هذا؟ الله يقول: أنكلوا جحيم، هذه تسعد النفس. الله أكبر، أعوذ بالله. أما يتكلم سبحانه عز وجل عن الشرب من الحميم وعن الأكل من شجر الزقوم وعن تبديل الجلود، هذا شيء وعد ولا وعيد؟ مخيف جدا، سبحان الله. قال: وهل هذا إلا إنكار لوعيده؟ لو قال الوعيد هو الوعد إذا أنكر الوعيد، ولو قال العذاب عذب أنكر العذاب. فهل يقول ابن القيم: هل هذا إلا إنكار لوعيده وعذابه في الحقيقة؟ وأي عذاب أشد من عذاب من عذابه؟ نعوذ بالله منه، من هل هناك عذاب أشد من عذاب الله؟ قال تعالى: ولكن عذاب الله شديد. وقال: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وهذا أظهر في كل ملة من أن يحتاج إلى الاستدلال عليه، لا يحتاج إلى دليل. يقول: هذه رعونات منكم، طيش منكم، لا يحتاج إلى دليل أن العذاب والوعيد ضد الوعد والسعد تماما. وإنما ينسب هذا المذهب إلى الملاحدة من القائلين بوحدة الوجود، طبعا الذين يقولون الكون هو الله، كما قال قائلهم: ولم يبق إلا صادق الوعد وحده، فما لوعيد الحق عين تعاينه، وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم مباين، يسمى عذابا من عذوبة طعمه، وذاك له كالقشر والقشر صائن، نعيم جنان الخلد والأمر واحد، نعيم جنان الخلد والأمر واحد، وبينهما عند التجلي تباين. فهذا الكلام طبعا كلام، انظر إلى أصحاب وحدة الوجود، أصحاب وحدة الوجود يقولون الكون هو الله، يعني الجنة والنار هي الله، والشيطان والملك هو الله، والرسل والعبيد والناس والصادقون والصالحون والكفار والمنافقون كلهم هم الله، والصليب هو الله والشيطان هو، أعوذ بالله. فهم يقولون، يعني كأنهم يستهزئون بالله، يقولون الأشياء التي ذكرت في القرآن من الوعيد وغيرها هذه كلها على سبيل يعني كلام فقط. فيقولون: ولم يبق إلا صادق الوعد وحده، لم يبق إلا الله، لأن الله هو كل شيء، فما لوعيد الحق عين تعاينه، فما في وعيد، ربنا سيعذب نفسه. وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم مبين، وان الكفار والعصاة لو دخلوا دار الشقاء دخلوا النار سيجدون فيها لذة ونعيم، لان هم الله والنار كمان هي الله. فقال ثم يقول يسمى عذابا من عذوبة طعمه، وانما هو سمي عذاب شديد يعني عذب شديد، عذب حلو طعمه حلو. وذلك له كالقشر، والقشر صائن يعني مجرد ان هو لما يبدل جلودهم هذه انها قشور فقط تزال عنه. نعيم جنان الخلد والامر واحد، ان عذاب النار ونعيم الجنة واحد، وبينهما عند التجلي تباين، لكن الذي لا يعرف هو الذي يرى الفارق، ولا فارق بين الجنة والنار، ولا فارق بين العذاب والعذوبة، ولا فارق بين أكل الزقوم وأكل الثمرات الطيبة، ولا فرق بين شرب العسل والخمر واللبن الذي لم يتغير طعمه والماء غير آسن، وبين شرب الحميم والغساق. أعوذ بالله، أعوذ بالله، فعلا شطحات كفر والعياذ بالله. قال ابن القيم فهذا القائل خط على تلك النقطة التي نقطها أبو العباس، يعني هذا الكلام اللي هو الكلام اللي إن الله هو نفسه كل شيء اللي هم أصحاب وحدة الوجود، قال إن خط على نفس النقطة اللي أنت قلتها يا أبو العباس يا ابن العريف الصوفي، إن العذاب هو العذوبة، إنه لا في وعيد ولا في خوف. ولعل الكلامين من مشكات واحد، هنا ابن القيم يقول لعل هذا من كلام الصوفية التي تؤمن بوحدة الوجود، وهذا مباين يعني هذا ضد المعلوم بالاضطرار من دين الرسل وما أخبرت به عن الله وأخبر به على لسان رسله، ضده تماما، فرق شاسع بين الوعد والوعيد، فرق شاسع بين النعيم والعذاب. فإن قيل ليس مراده ما ذكرتم وفهمتم من كلامه، وإنما مراده أنه سبحانه إذا ابتلى عبده في الدنيا فهو لكمال محبته له يتلذذ بتلك البلوى وبعدها نعمة، وليس مراده عذاب الآخرة. ابن القيم يقول هذا الكلام كله باطل، إن كان يريد الآخرة بينا البطلان التام. أما إن شغب وقيل لا لا هو يقصد، هو لا يقصد إن عذاب الآخرة في نفس اللذة كنعيم الآخرة، وإنما يقصد ان الانسان الخاص المقرب اذا ابتلي في الدنيا يتلذذ ببلاء الله، يتلذذ بالمرض، يتلذذ بالمخاطر، يتلذذ بموت الحبيب، يتلذذ بفقد المال، يتلذذ بقطع رجله. فهو يقول ان كنتم تقولون هذا ولانه ليس المراد عذاب الاخره، قيل قوله عن الخواص انهم جعلوا الوعيد منه وعدا ينفي ما ذكرته، لأن الوعيد والوعد متعلق بالآخرة. فأنت إذا قلت لا ده هو يقصد الدنيا، يقول طيب هذا كلام باطل، لا يصح أن يقال وعد ووعيد فيما يتعلق بالدنيا. قال فإن قوله أي قول ابن العريف قول أبي العباس أنهم جعلوا الوعيد منه وعدا ينفي ما ذكرتم من التأويل، فإن ابتلاء الدنيا غير الوعيد، ابتلاء الدنيا ليس وعيدا. وأيضا فإنه في مقام الخوف ونفيه عن الخاصة محتجا عليه بأنهم يرون العذاب عذبا والوعيد وعدا، فما لهم للخوف؟ إن هم طالما إنه هم يعتقدون إن النار كلها عذوبة وحلاوة مثل الجنة، إذا لا يمكن يخافوا، وإذا فعلا سيجعلون الوعد والوعيد شيء واحد. هذا مقصوده، هذا مقصود ابن عباس من سياق كلامه واحتجاجه عليه بهذا الهذيان التي يسخر منه العقلاء، هذيان الصوفية، هذيان القائلين بوحدة الوجود. وفعلا هذا كلام طيب، لابد أن نسمي هذه المحاضرة هذيان الصوفية. بل نحن لا ننكر أن العبد إذا تمكن حب الله في قلبه حتى ملك جميع أجزائه فإنه قد يتلذذ بالبلوى أحيانا، أن الإنسان إذا كان الحب ملأ قلبه يتلذذ بالبلوى لما يفكر فيها، وليس ذلك دائما ولا أكثريا، ولكنه ولذا لو كان لتلذذ النبي صلى الله عليه وسلم بالحمى وكان يتألم منها صلى الله عليه وسلم. وليس ذلك دائما ولا أكثريا، ولكنه يعرض عند هيجان الحب وغلبة الشوق. يعني الإنسان أحيانا مع المرض والألم والبلوى أحيانا يفكر إن هذا استصفاء من الله وابتلاء من الله، فيتلذذ بهذه النقطة ولا ينفي الألم بالبلوى. قال أحيانا يعني يهيج الحب ويغلب الشوق فيقهر شهود الألم، ثم يراجع طبيعته فيذوق الألم. وإذا كل الصالحين كانوا يتألمون، أيوب نفسه عليه الصلاة والسلام وهو ما يضرب به المثل في الصبر، لا شك أنه كان يتألم جدا، ولذا قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فلم يقل مسني العذوبة مسني اللذة، بل قال مسني الضر. ولكن أين هذا من جعل الوعيد وعدا والعذاب عذبا؟ كون إنسان أحيانا مع الحب حب لله يعني يشعر بشيء من السعادة في البلاء، ليس هذا معناه أنه جعل الوعيد وعدا ولا جعل العذاب عذبا. وإن أحسن الظن بصاحب هذا الكلام ظن به أنه ورد عليه وارد من الحب، يخيل في نفسه أن محبوبه إذا توعده كان ذلك منه وعدا، وإن عذبه كان عذابه عنده عذبا لموافقته مراد محبوبه. ربما خيل إليه إن الله لما يتوعده معناه إنه يعده، وإن عذبه كان هذا العذاب عذبا، وهذا خيال فاسد وتقدير في النفس، وإلا فالحقيقة الخارجية تكذب هذا الخيال الباطل. الحقيقة الخارجية الإنسان يتألم من البلوى، يتألم إنسان لو أصابه حريق وصار جلده محروقا يتألم، يصرخ من الألم ويتألم من الجراح، سبحان الله. وكان الصالحون يتألمون، وأحمد بن حنبل رحمه الله كان يتألم ويتأوه، فلما قيل له كانوا يكرهون التأوه سكت، ولكن سكت مع الألم الشديد. فإذا هذا الكلام هذيان وخيال باطل، بل لو صب عليه أدنى شيء من عذابه لصاح واستغاث وطلب العفو والعافية. لو إنه ذاق شيء من العذاب الحقيقي من الله سبحانه وتعالى لصاح واستغاث، وحكمة الله تقتضي تعجيز هذه النفوس الجاهلة الرعناء الحمقاء بأدنى شيء يكون من الألم والوجع. إن ربنا عز وجل راضي يشعر الإنسان بمنتهى ضعفه، فانظر ألم بسيط يأتي في ضرسك تصرخ صراخا رهيبا جدا، شوكة واحدة تشوك يعني يشاكها الإنسان يشعر بألم شديد جدا، سبحان الله، حتى يتبين لها دعاويها الكاذبة وشطحها الباطل. إنسان يقول أنا أتلذذ به، يأتيه الصداع يصرخ ويقول أنا أتلذذ. وهذا سيد المحبين وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، استعاذته بالله من عذابه وبلائه وسؤاله عافيته ومعافاته معلومة في أدعيته، وتضرعه إلى ربه وابتهاله إليه في ذلك، وهي أكثر وأشهر من أن تذكرها هنا. وإنما في سيد المحبين أسوة وقدوة، ولكن قد ابتلي كثير من أهل الإرادة بالشطح كما ابتلي كثير من أهل الكلام بالشك. نقول أهل الإرادة اللي هم يدعون الذوق ومحبة الله اللي هم الصوفية يعني ابتلوا بالشطح، عندهم شطحات وخرافات وهذيان، كما ابتلي كثير من أهل الكلام بالشك مثل المعتزلة وغيرهم. والمعافى من عافاه الله من هذا وهذا، فنسأل الله عافيته ومعافاته. الله أكبر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية يا رب، عافنا يا رب، يا رب ارزقنا الخوف منك يا أرحم الراحمين، والرجاء فيك، ونجينا من عذابك يا أرحم الراحمين، ونجينا من هذه الشطحات والأوهام. قال ابن القيم الوجه السادس قوله، قول ابن العريف، إن عذاب الكافرين إنما كان شديدا لأنهم لا يشاهدون المعذب لهم، فقال إن الكفار يحسون بالألم يوم القيامة لا يرون الله، والمؤمنون يشاهدونه، فلم يكن عذابهم شديدا وليس كذلك. فهو يقول ابن العريف هذا ابن عباس يقول إن الكفار عذابهم شديد لأنهم لا يرون الله، أما المؤمن وإن دخل النار وعذب فإنه يستعذب هذا العذاب لأنه يرى الله سبحانه وتعالى، وليس كذلك. فإن عذاب الكافرين شديد في نفسه لغلظ جرمهم، يرد على ابن القيم، وهو الكفر، وهو دائم لا انقطاع له، عذاب الكفار أشد ودائم. وأما المؤمنون الذين يعذبون بذنوبهم فعذابهم أضعف من عذاب الكافرين أقل، لأن عذابهم على الذنوب وهي دون الكفر وكذلك هو منقطع. إذن عذاب الكفار شديد أغلظ من عذاب المؤمنين، هذه واحدة. ثانيا عذاب الكفار دائم لا ينقطع، أما عذاب المؤمنين فهو أقل من عذاب الكفار ومنقطع لا يدوم. وليست المسألة بحسب الرؤية والمشاهدة. والآية لم يرد بها إثبات عذاب المؤمنين دون عذاب الكافرين، وإنما سيقت لبيان عذاب الكافرين حسب مفهومها نفي العذاب عن المؤمنين لا إثبات عذاب غير شديد. قال إن الآية عن العذاب الشديد ليست خاصة بالكفار، أو حتى لو كانت تخص الكفار فلا تنفي العذاب عن المؤمنين، الله المستعان. قال الوجه السابع قوله وللخواص الهيبة، هذا كلام آخر، وهي أقصى درجة يشار إليها في غاية الخوف، والخوف يزول بالأمن وينتهي به خوف الشخص على نفسه من العقاب، فإذا أمن العقاب زال الخوف والهيبة لا تزول أبدا، لأنها مستحقة للرب بوصف التعظيم والإجلال، وذلك الوصف مستحق على الدوام. طيب، هو يقول أبو العباس هذا اللي هو ابن العريف يقول إن الخوف هذا ليس للخاصة. طبعا هذا رد على ابن القيم رحمه الله رد تفصيلية فيما سبق، وقال ولكن للخاصة الهيبة ليس الخوف. والهيبة قال أن الخوف يزول بالأمن والخواص آمنون، نعوذ بالله، فإذا أمن العقاب زال الخوف وتبقى الهيبة لأنها مستحقة للرب بسبب عظمة الرب عز وجل. فهو يقصد أن الصوفية يعظمون الرب تعظيما عظيما، فعندهم هيبة الله وليس عندهم خوف. وهذه المعارضة والهيبة تعارض المكاشفة أوقات المناجاة، وتصدم المشاهدة أحيانا المشاهدة، وتعصم العائنة بصدمة العزة. ومنه قال قائلهم أشتاقه فإذا بدا أطرقت من إجلاله، لا خيفة بل هيبة وصيانة لجماله، وأصد عنه تجلدا وأروم طيف خياله. فطبعا هو هنا يصر ابن أبو العباس على نفي الخوف عن خاصة الخاصة من العارفين والمقربين من الصوفية، ويقول هو اللي عندهم هيبة بسبب عظمة الله عز وجل فقط وليس خوفا. طبعا هو نفى العذاب والنكال، فقال بقيت الهيبة، واستدل بما يقال العاشق لمعشوقته أو عن معشوقته أشتاقه فإذا بدا أطرقت من إجلاله، أشتاق إلى رؤيته فلما يظهر أغض الطرف وأطرق برأسي خوفا يعني إجلالا له هيبة له، لا خيفة بل هيبة قال وصيانة لجماله، وأصد عنه تجلدا يعني أبتعد عنه تجلدا، وأروم طيف خياله. وهذا كلام طبعا عشق والعياذ بالله. فيقال يعني يرد ابن القيم على هذه التخريفات أيضا والهذيان، فيقال من العجائب أن المعنى الذي أمر الله به في كتابه وأثنى به على خاصة عباده وأقربهم إليه وهم أنبياؤه ورسله وملائكته يجعل ناقصا من منازل العوام. يقول عجيب الخوف اللي وصف به المصطفون الأخيار من الأنبياء ورسل الملائكة يقلل منه ويجعله شيء ناقص، وإن العوام هم الذين يخافون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عوام والملائكة عوام والصحابة عوام، أعوذ بالله. ويعمد إلى معنى لم يذكره الله ولا رسوله وهو الهيبة، ولا علق به على المدح والثناء في موضع واحد، فيجعل هو الكمال وهو للخواص من العباد. الخوف اللي هو أثنى عليه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ينسى وينكر، وتيجي الهيبة، والهيبة دي لم ترد في كلامهم وتعظم وتوضع هي الكمال. قال فأين في القرآن والسنة ذكر الهيبة؟ أين هذا الذي تقول يا ابن العزيز يا أبا العباس؟ أين الهيبة هذه في القرآن والسنة؟ وأين الأمر بها؟ وأين وصف خاصته بها كما تزعم؟ قال ونحن لا ننكر أن الهيبة من لوازم الإيمان وموجباته، ولكنها درجة من الخوف. ولكن المنكر أن يكون الوصف الذي وصف الخوف يعني الذي وصف الله به أنبياءه وملائكته ناقصا، وأن يكون الوصف الذي لم يذكره وهو الهيبة هو الكامل التام، وهذا المعنى المعبر عنه بالهيبة حق، إنه إجلال الله طبعا وتعظيم الله، ولكن لم تجئ العبارة عنه في القرآن والسنة بلفظ الهيبة، وإنما جاءت بلفظ الإجلال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه والإمام العادل. يعني هو طبعا يقصد يقول إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن، يعني نجل الشايب المسلم ونجل حامل القرآن غير الغالي فيه الذي عنده غلو والعياذ بالله فهم خطأ، والجافي عنه المبتعد عنه في العمل، والإمام العادل، هذا يبد من إجلاله. فالإجلال هو التعظيم وكذلك الهيبة. فإذا ابن القيم يقول الهيبة للإجلال نعم، لكن أن يلغى الخوف وتخص الهيبة وهو لم يرد في القرآن ولا في السنة، هذا من هذيان الصوفية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فذكر ابن القيم رحمه الله أمس سبب أن المعصومين يخافون من الله عز وجل خوفا شديدا جدا وأشد من عموم الناس، لأنهم يعلمون أنها مهما عملوا من طاعات فإن هذه الطاعات لا تساوي جزءا من نعم الله، فإنهم يحتاجون إذن إلى رحمة ومغفرة، يعلمون هذا. والمقرب من ذوي السلطان يعرف منزلتهم وحقوقهم أكثر من غيره، وكذلك هم يعلمون أن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لم يكن ظالما لهم، وكذلك في الوجه الرابع يعلمون أن الله عز وجل هو مقلب القلوب، فلا يضمنون ثبات القلوب لأنها بيد الله، فلذا يدعون الله: يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال ابن القيم: الوجه الخامس قوله، يعني قول ابن العريف اللي هو ابن عباس: وأما الخواص فإنهم جعلوا الوعيد منه وعدا والعذاب فيه عذبا، لأنهم شاهدوا المبتلى والمعذب فاستعذبوا ما وجدوا في جنب ما شاهدوا، إلى آخر كلامه. طبعا كلام ابن العريف غلط، إن الخواص ليس عندهم خوف. احنا قلنا ابن القيم رد عليه بين إن الخواص خواص خواص الخواص هم أشد الناس خوفا، أما ابن العريف يقول لا خوف عند الخواص، كيف؟ وابن العريف يقول إن اللي هو ابن عباس، لأن الخواص جعلوا الوعيد منه وعدا، الوعيد وعد، الوعيد وعد، الوعيد يكون في بالعذاب والنكال، والوعد يكون بالنعيم والخير. طيب هنا سيرد عليه ابن القيم رحمه الله، فيقال: هذا الكلام ونحوه من رعونات النفس، هذا كلام طيش، هذا كلام غريب جدا، ومن الشطحات التي يجب إنكارها. يعني ابن القيم يقول هذه شطحات صوفية لا تصح أبدا، فمن ذا الذي جعل وعيد الله وعدا وعقابه ثوابا وعذابه عذبا؟ من هذا؟ الله يقول أنكره جحيم، هذه تسعد النفس، الله أكبر، أعوذ بالله. أما يتكلم سبحانه وعز وجل عن الشرب من الحميم وعن الأكل من شجر الزقوم وعن تبديل الجلود، هذا شيء وعد ولا وعيد؟ مخيف جدا، سبحان الله. قال: وهل هذا إلا إنكار لوعيده؟ لو قال الوعيد هو الوعد إذن أنكر الوعيد، ولو قال العذاب عذب أنكر العذاب. فهل يقول ابن القيم: هل هذا إلا إنكار لوعيده وعذابه في الحقيقة؟ وأي عذاب أشد من عذاب من عذابه؟ نعوذ بالله منه، من هل هناك عذاب أشد من عذاب الله؟ قال تعالى: ولكن عذاب الله شديد. وقال: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وهذا أظهر في كل ملة من أن يحتاج إلى الاستدلال عليه، لا يحتاج إلى دليل، يقول هذه رعونات منكم، طيش منكم، لا يحتاج إلى دليل أن العذاب والوعيد ضد الوعد والسعر تماما. وإنما ينسب هذا المذهب إلى الملاحدة من القائلين بوحدة الوجود، طبعا الذين يقولون الكون هو الله، كما قال قائلهم: ولم يبق إلا صادق الوعد وحده، فما لوعيد الحق عين تعاينه، وإن دخلوا دار الشقاء فإنه على لذة فيها نعيم مباين. يسمى عذابا من عذوبة طعمه، وذاك له كالقشر والقشر صائن. نعيم جنان الخلد والأمر واحد، نعيم جنان الخلد والأمر واحد، وبينهما عند التجلي تباين. فهذا الكلام طبعا كلام، انظر إلى أصحاب وحدة الوجود، أصحاب وحدة الوجود يقولون الكون هو الله، يعني الجنة والنار هي الله، والشيطان والملك هو الله، والرسل والعبيد والناس والصادقون والصالحون والكفار والمنافقون كلهم هم الله، والصليب هو الله، والشيطان هو، أعوذ بالله. فهم يقولون يعني كأنهم يستهزئون بالله، يقولون الأشياء التي ذكرت في القرآن من الوعيد وغيرها دي كلها على سبيل يعني كلام فقط. فيقولون ولم يبق إلا صادق الوعد وحده، لم يبق إلا الله، لأن الله هو كل شيء. فما لوعيد الحق عين تعاينه، فما في وعيد، ربنا سيعذب نفسه. وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم مبين. وإن الكفار والعصاة لو دخلوا دار الشقاء دخلوا النار سيجدون فيها لذة ونعيم، لأن هم الله والنار كمان هي الله. فقال ثم يقول يسمى عذابا من عذوبة طعمه، وإنما سمي عذاب شديد يعني عذب شديد، عذب حلو طعمه حلو. وذلك له كالقشر والقشر صائن، يعني مجرد أنه لما يبدل جلودهم هذه أنها قشور فقط تزال عنه. نعيم جنان الخلد والأمر واحد، إن عذاب النار ونعيم الجنة واحد، وبينهما عند التجلي تباين. لكن الذي لا يعرف هو الذي يرى الفارق، ولا فارق بين الجنة والنار، ولا فارق بين العذاب والعذوبة، ولا فارق بين أكل الزقوم وأكل الثمرات الطيبة، ولا فرق بين شرب العسل والخمر واللبن الذي لم يتغير طعمه والماء غير آسن، وبين شرب الحميم والغساق، أعوذ بالله، أعوذ بالله، فعلا شطحات كفر أعوذ بالله. قال ابن القيم فهذا القائل خط على تلك النقطة التي نقطها أبو العباس، يعني هذا الكلام اللي هو الكلام اللي إن الله هو نفسه كل شيء اللي هم أصحاب وحدة الوجود، قال إن خط على نفس النقطة اللي انت قلتها يا أبو العباس يا ابن العريف الصوفي، إن العذاب هو العذوبة، إنه لا في وعيد ولا في خوف. ولعل الكلامين من مشكات واحد، هنا ابن القيم يقول لعل هذا من كلام الصوفية التي تؤمن بروحة الوجود، وهذا مباين، يعني هذا ضد المعلوم بالاضطرار من دين الرسل وما أخبرت به عن الله وأخبر به على لسان رسله، ضد تماما، فرق شاسع بين الوعد والوعيد، فرق شاسع بين النعيم والعذاب. فإن قيل ليس مراده ما ذكرتم وفهمتم من كلامه، وإنما مراده أنه سبحانه إذا ابتلى عبده في الدنيا فهو لكمال محبته له يتلذذ بتلك البلوى وبعدها نعمة، وليس مراده عذاب الآخرة. ابن القيم يقول هذا الكلام كله باطل، إن كان يريد الآخرة بينا البطلان التام. أما إن شغب وقيل له هو يقصد، هو لا يقصد إن عذاب الآخرة في نفس اللذة كنعيم الآخرة، وإنما يقصد إن الإنسان الخاص المقرب إذا ابتلي في الدنيا يتلذذ ببلاء الله، يتلذذ بالمرض، يتلذذ بالمخاطر، يتلذذ بموت الحبيب، يتلذذ بفقد المال، يتلذذ بقطع رجله. فهو يقول إن كنتم تقولون هذا ولأنه ليس المراد عذاب الآخرة، قيل قوله عن الخواص أنهم جعلوا الوعيد منه وعدا ينفي ما ذكرته، لأن الوعيد والوعد متعلق بالآخرة. فأنت إذا قلت لا ده هو يقصد الدنيا، يقول طيب هذا كلام باطل، لا يصح أن يقال وعد ووعيد فيما يتعلق بالدنيا. قال فإن قوله، أي قول ابن العريف قول أبي العباس أنهم جعلوا الوعيد منه وعدا ينفي ما ذكرته من التأويل، فإن ابتلاء الدنيا غير الوعيد، ابتلاء الدنيا ليس وعيدا. وأيضا فإنه في مقام الخوف ونفيه عن الخاصة محتجا عليه بأنهم يرون العذاب عذبا والوعيد وعدا، فما لهم للخوف. إن هم طالما أنه هم يعتقدون أن النار كلها عذوبة وحلاوة مثل الجنة، إذن لا يمكن يخافوا، وإذا فعلا سيجعلون الوعد والوعيد شيء واحد. هذا مقصود ابن عباس من صيغ كلامه واحتجاجه عليه بهذا الهذيان الذي يسخر منه العقلاء. هذيان الصوفية، هذيان القائلين بعلة الوجود. وفعلا هذا كلام طيب، لابد أن نسمي هذه المحاضرة هذيان الصوفي. بل نحن لا ننكر أن العبد إذا تمكن حب الله في قلبه حتى ملك جميع أجزائه فإنه قد يتلذذ بالبلوى. أحيانا أن الإنسان إذا كان الحب ملأ قلبه يتلذذ بالبلوى لما يفكر فيها، وليس ذلك دائما ولا أكثريا، ولكنه ولذا لو كان لتلذذ النبي صلى الله عليه وسلم بالحمى وكان يتألم منها صلى الله عليه وسلم. وليس ذلك دائما ولا أكثريا، ولكنه يعرض عند هيجان الحب وغلبة الشوق. يعني الإنسان أحيانا مع المرض والألم والبلوى أحيانا يفكر إن هذا اصطفاء من الله وابتلاء من الله، فيتلذذ بهذه النقطة ولا ينفي الألم بالبلوى. قال أحيانا يعني يهيج الحب ويغلب الشوق فيقهر شهود الألم ثم يراجع طبيعته فيذوق الألم. وإذا كل الصالحين كانوا يتألمون، أيوب نفسه عليه الصلاة والسلام وهو ما يضرب به المثل في الصبر لا شك أنه كان يتألم جدا، ولذا قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فلم يقل مسني العزوبة مسني اللذة، بل قال مسني الضر. ولكن أين هذا من جعل الوعيد وعدا والعذاب عذبا؟ كون إنسان أحيانا مع الحب حب لله يعني يشعر بشيء من السعادة في البلاء، ليس هذا معنى أنه جعل الوعيد وعدا ولا جعل العذاب عذبا. وإن أحسن الظن وإن أحسن الظن بصاحب هذا الكلام ظن به أنه ورد عليه وارد من الحب، يخيل في نفسه أن محبوبه إذا توعده كان ذلك منه وعدا، وإن عذبه كان عذابه عنده عذبا لموافقته مراد محبوبه. ربما خيل إليه إن الله لما يتوعده معناه أنه يعده، وإن عذبه كان هذا العذاب عذبا، وهذا خيال فاسد وتقدير في النفس، وإلا فالحقيقة الخارجية تكذب هذا الخيال الباطل. الحقيقة الخارجية الإنسان يتألم من البلوى، يتألم إنسان لو أصابه حريق وصار جلده محروقا يتألم، يصرخ من الألم ويتألم من الجراح سبحان الله. وكان الصالحون يتألمون، وأحمد بن حنبل رحمه الله كان يتألم ويتأوه، فلما قيل له كانوا يكرهون التأوه سكت، ولكن سكت مع الألم الشديد. فإذا هذا الكلام هذيان وخيال باطل، بل لو صب عليه أدنى شيء من عذابه لصاح واستغاث وطلب العفو والعافية. لو إنه زق شيء من العذاب الحقيقي من الله سبحانه وتعالى لصاح واستغاث. وحكمة الله تقتضي تعجيز هذه النفوس الجاهلة الرعناء الحمقاء بأدنى شيء يكون من الألم والوجع. إن ربنا عز وجل أراد يشعر الإنسان بمنتهى ضعفه، فانظر ألم بسيط يأتي في ضرسك تصرخ صراخا رهيبا جدا، شوكة واحدة تشوك يعني يشاكها الإنسان يشعر بألم شديد جدا سبحان الله، حتى يتبين لها دعاويها الكاذبة وشطحها الباطل. الإنسان يقول أنا أتلذذ به، يأتيه الصداع يصرخ ويقول أنا أتلذذ. وهذا سيد المحبين وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، استعاذته بالله من عذابه وبلائه وسؤاله عافيته ومعافاته معلومة في أدعيته، وتضرعه إلى ربه وابتهاله إليه في ذلك، وهي أكثر وأشهر من أن تذكرها هنا. وإنما في سيد المحبين أسوة وقدوة، ولكن قد ابتلي كثير من أهل الإرادة بالشطح كما ابتلي كثير من أهل الكلام بالشك. نقول أهل الإرادة اللي هم يدعون الذوق ومحبة الله هم الصوفية يعني ابتلوا بالشطح، عندهم شطحات وخرافات وهذيان. كما ابتلي كثير من أهل الكلام بالشك مثل المعتزلة وغيرهم، والمعافى من عافاه الله من هذا وهذا، فنسأل الله عافيته ومعافاته. الله أكبر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية يا رب، عافنا يا رب، يا رب ارزقنا الخوف منك يا أرحم الراحمين والرجاء فيك، ونجينا من عذابك يا أرحم الراحمين. ونجينا من هذه الشطحات والأوهام. قال ابن القيم الوجه السادس قوله قول ابن العريف إن عذاب الكافرين إنما كان شديدا لأنهم لا يشاهدون المعذب لهم، فقال إن الكفار يحسون بالألم يوم القيامة لا يرون الله، والمؤمنون يشاهدونه، فلم يكن عذابهم شديدا وليس كذلك. فهو يقول ابن العريف هذا ابن عباس يقول إن الكفار عذابهم شديد لأنهم لا يرون الله، أما المؤمن وإن دخل النار وعذب فإنه يستعذب هذا العذاب لأنه يرى الله سبحانه وتعالى، وليس كذلك. فإن عذاب الكافرين شديد في نفسه لغلظ جرمهم، يرد على ابن القيم، وهو الكفر، وهو دائم لا انقطاع له، عذاب الكفار أشد ودائم. وأما المؤمنون الذين يعذبون بذنوبهم فعذابهم أضعف من عذاب الكافرين، أقل، لأن عذابهم على الذنوب وهي دون الكفر وكذلك هو منقطع. إذن عذاب الكفار شديد أغلظ من عذاب المؤمنين، هذه واحدة. ثانيا عذاب الكفار دائم لا ينقطع، أما عذاب المؤمنين فهو أقل من عذاب الكفار ومنقطع لا يدوم، وليست المسألة بحسب الرؤية والمشاهدة. والآية لم يرد بها إثبات عذاب المؤمنين دون عذاب الكافرين، وإنما سيقت لبيان عذاب الكافرين حسب مفهومها نفي العذاب عن المؤمنين لا إثبات عذاب غير شديد. قال إن الآية عن العذاب الشديد ليست خاصة بالكفار، أو حتى لو كانت تخص الكفار فلا تنفي العذاب عن المؤمنين، الله المستعان. قال الوجه السابع قوله وللخواص الهيبة، هذا كلام آخر، وهي أقصى درجة يشار إليها في غاية الخوف، والخوف يزول بالأمن وينتهي به خوف الشخص على نفسه من العقاب، فإذا أمن العقاب زال الخوف، والهيبة لا تزول أبدا لأنها مستحقة للرب بوصف التعظيم والإجلال، وذلك الوصف مستحق على الدوام. طيب، هو يقول أبو العباس هذا اللي هو ابن العريف يقول إن الخوف هذا ليس للخاصة، طبعا هذا رد على ابن القيم رحمه الله رد تفصيلية فيما سبق، وقال ولكن للخاصة الهيبة ليس الخوف. والهيبة قال أن الخوف يزول بالأمن والخواص آمنون، نعوذ بالله، فإذا أمن العقاب زال الخوف وتبقى الهيبة لأنها مستحقة للرب بسبب عظمة الرب عز وجل. فهو يقصد أن الصوفية يعظمون الرب تعظيما عظيما، فعندهم هيبة الله وليس عندهم خوف. وهذه المعارضة والهيبة تعارض المكاشفة أوقات المناجاة، وتصدم المشاهدة أحيان المشاهدة، وتعصم العائنة بصدمة العزة. ومنه قال قائلهم أشتاقه فإذا بدا أطرقت من إجلاله، لا خيفة بل هيبة وصيانة لجماله، وأصد عنه تجلدا وأروم طيف خياله. فطبعا هو هنا يصر ابن أبو العباس على نفي الخوف عن خاصة الخاصة العارفين والمقربين من الصوفية، ويقول هو اللي عندهم هيبة بسبب عظمة الله عز وجل فقط وليس خوفا. طبعا هو نفى العذاب والنكال فقال بقيت الهيبة، واستدل بما يقال العاشق لمعشوقته أو عن معشوقته أشتاقه فإذا بدا أطرقت من إجلاله، أشتاق إلى رؤيته، فلما يظهر أغض الطرف وأطرق برأسي خوفا، يعني إجلالا له، هيبة له، لا خيفة بل هيبة قال وصيانة لجماله، وأصد عنه تجلدا، يعني أبتعد عنه تجلدا، وأروم طيف خياله. وهذا كلام طبعا عشق والعياذ بالله. فيقال، يعني يرد ابن القيم على هذه التخريفات أيضا والهذيان، فيقال من العجائب أن المعنى الذي أمر الله به في كتابه وأثنى به على خاصة عباده وأقربهم إليه وهم أنبياؤه ورسله وملائكته يجعل ناقصا من منازل العوام. يقول عجيب الخوف اللي وصف به المستصفون الأخيار من أنبياء ورسل الملائكة يقلل منه، ويجعله شيء ناقص، وان العوام هم الذين يخافون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عوام، والملائكة عوام، والصحابة عوام، أعوذ بالله. ويعمد إلى معنى لم يذكره الله ولا رسوله، وهو الهيبة، ولا علق به على المدح والثناء في موضع واحد، فيجعل هو الكمال، وهو للخواص من العباد. الخوف اللي هو أثنى عليه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ينسى وينكر، وتيجي الهيبة، والهيبة دي لم ترد في كلامهم، وتعظم وتوضع هي الكمال. قال: فأين في القرآن والسنة ذكر الهيبة؟ أين هذا الذي تقول يا ابن العزيز، يا أبا العباس، أين الهيبة هذه في القرآن والسنة؟ وأين الأمر بها؟ وأين وصف خاصته بها كما تزعم؟ قال: ونحن لا ننكر أن الهيبة من لوازم الإيمان وموجباته، ولكنها درجة من الخوف. ولكن المنكر أن يكون الوصف الذي وصف الخوف، يعني الذي وصف الله به أنبياءه وملائكته، ناقصا، وأن يكون الوصف الذي لم يذكره وهو الهيبة هو الكامل التام. وهذا المعنى المعبر عنه بالهيبة حق، إنه إجلال الله طبعا وتعظيم الله، ولكن لم تجئ العبارة عنه في القرآن والسنة بلفظ الهيبة، وإنما جاءت بلفظ الإجلال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه والإمام العادل. يعني هو طبعا يقصد، يقول: إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن، يعني نجل الشايب المسلم ونجل حامل القرآن غير الغالي فيه الذي عنده غلو والعياذ بالله فهم خطأ، والجافي عنه المبتعد عنه في العمل، والإمام العادل، هذا يود من إجلاله. فالإجلال هو التعظيم وكذلك الهيبة. فإذا ابن القيم يقول: الهيبة للإجلال نعم، لكن أن يلغى الخوف وتخص الهيبة وهو لم يرد في القرآن ولا في السنة، هذا من هذيان الصوفية.